السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلمتي هذه مستوحاة ومقتبسة من محاضرة شيخنا في الأسبوع الماضي فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، حيث كانت محاضرته عن أهمية طلب العلم والوصايا لطلاب العلم تنبعث من أهمية العلم أيضا، فلا تستغربوا إذا كانت بعض الكلمات أو الجمل متوافقة أو مستوحاة من تلك المحاضرة بتفقيط وعنصرة معينة حتى تكون أرسخ وأوقع في ذهن المستمع أو المخاطب. هذه الوصايا إخوتي وأحبتي في الله ستلحظون أنها مستمدة بحول الله وقوته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، كما هي أو كما هو دأب دوراتنا التي تقام في كل عام ولله الحمد، كلها مبنية على هذين الوحيين الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، وتدرس فيها كتب السلف الصالح كما علمتم. وإذا كنا قد اجتهدنا في انتقاء الكتب المهمة والنافعة على مدى 10 سنوات ماضية واختيار المشايخ الفضلاء الذين يسلكون المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير، فإن الوصايا ستكون مبنية على هذه الأسس بإذن الله تبارك وتعالى. الوصية الأولى هي تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، وصية الأنبياء والمرسلين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة التقوى يا عبد الله هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وتطبيق شرائع الإسلام قولا وعملا واعتقادا. بحيث يمتثل المرء المسلم أمر ربه، فبالنسبة للأوامر يفعل ما استطاع لأنها مبنية على الاستطاعة، وبالنسبة للنواهي يجتنبها جميعا لأنه بالإمكان تجنبها جميعا، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومرد هذه الوصايا التي سنسمعها إلى هذه الحقيقة، إلى تقوى الله عز وجل. فمن أراد التقوى التي هي فعل طاعة الله على نور من الله وابتغاء وجه الله واجتناب معاصي الله على نور من الله ابتغاء وجه الله حتى تكون محققا لهذه التقوى، فإني أوصيك ونفسي أخي طالب العلم خاصة والمسلمين عامة بما يلي: أولا، العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، إذ أن التقوى لا تتحقق إلا بالعلم، لا تتحقق التقوى إلا بالعلم، ولا يتحقق العلم إلا بالتقوى، فالعلم مبني على تقوى الله عز وجل، وتقوى الله مبنية على العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم هو الذي تتحقق به التقوى وتنبني عليه، ولذلك فإن أول ما أمر الله به هو العلم والتعلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يمكن أن يتحقق التواصي بالحق والتواصي بالصبر وقبل ذلك العمل الصالح إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. ذلك أن من يطلب العلم من مظانه كما سيأتي بيانه يتحقق له أمران لا يحصلان لغيره أبدا. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو لا يعمل عملا يتقرب به إلى الله إلا حتى يعلم أن هذا العمل مستند إلى دليل من الوحيين الكتاب والسنة، فيعبد الله على بصيرة، يفرق بالعلم بين التوحيد والشرك وبين الهدى والضلال وبين الحلال والحرام وبين الخبيث والطيب وبين السنة والبدعة وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج. فهو يعبد الله على بصيرة من أمره، على برهان وحجة بالغة أرسى من الجبال الراسيات. والأمر الثاني الذي يتحقق لطالب العلم أنه يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن له أجر عمله كما أن له مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله فعليه مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الوصية الثانية يا عبد الله: الإخلاص لله وحده، إذ أن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص، أن يبتغي بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والإخلاص أمر قلبي وأمر عزيز، يحتاج من العبد إلى مجاهدة للنفس حتى يؤدي عمله بإخلاص، يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة، يحتاج إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه ودعاء له وانكسار بين يديه حتى يرزقك الله الإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن مما يناقض الإخلاص الشرك والرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والأمر الثالث، الوصية الثالثة: تحري الصواب يا عبد الله، وذلك بأن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأفعالك ومعتقداتك وحركاتك وسكناتك وجميع أمورك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فاجتهد أن يكون عملك مطابقا وموافقا للسنة، لأن هذا هو طريق الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والوصية الرابعة: الجد والاجتهاد في فهم الكتاب والسنة من منطلق منهج السلف الصالح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وإن بعض الناس الجهلة يدندنون أننا لسنا متعبدين بسلوك منهج السلف، ويدعي الاستقلال، ويدعي أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، ويزعم أنه يتفقه في دين الله دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. ويقول سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولا يمكن هذا الاتباع إلا بسلوك منهج الصحابة والتابعين، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، عندما ذكر افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يرزقه البطانة الصالحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وبقية ولاة أمرنا. نسأل الله أن يوفقهم وأن يزيدهم من الخير وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلاهم برعايته وأن يرزقهم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه وأن يكلاهم برعايته وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.